أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
خذوه وما نهاكم عنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس النور الساري في شرح صحيح البخاري. أستعين بالله تعالى لشرح هذا السفر الجليل، فأقول مستعينا بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي من صحيحه: باب. ولم يذكر تبويبا معينا، وهذا للعلماء في اتجاهان. الاتجاه الأول كما سلف مرارا حاصله أن كلمة باب كفاصل في المعنى بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي. أما الوجه الثاني فحاصله أن البخاري رحمه الله تعالى ويصنف صحيحه ترك بياضا عند هذا التبويب، على أساس أنه سيرجع مرة ثانية إلى الصحيح فيضع تبويبات مناسبة للأشياء التي تركت، ولكن قدر الله عليه أن مات ولم يضع التبويبات المناسبة، فالله أعلم. قال: حدثنا أبو اليمان واسمه الحكم ابن نافع الحمصي. أبو اليمان شيخ من مشايخ البخاري. البخاري أكثر من التخريج عنهم، أكثر من الإخراج لهم، ألا وهو أبو اليمان كنيته الحكم ابن نافع، اسمه حمص بلده، حمص من الشام. قال: أخبرنا شعيب واسمه شعيب بن أبي حمزة، وهو حمصي كذلك. ولا يخفى أن هناك نبي اسمه شعيب، فلعل أهل هذا الرجل أسموه باسم النبي الكريم شعيب. وهذا مقصد طيب، أن نتحرى أسماء للفضل وأسماء للصلاح وأسماء الأنبياء ونسمي أبناءنا بهم. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن موسى عليه السلام وعن مريم عليه السلام، فقيل: هارون أخ لموسى، وهارون أخ لمريم، عمران أب لموسى، وعمران أب لمريم، فكيف ذلك وبينهما من الزمن مسافة زمنية طويلة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة فاصلة في ذلك، حاصلها أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم. فجدير بنا أن نسمي بأسماء أنبيائنا والصالحين منا كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي. وقال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، والزهري هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. وسبق وذكرنا أن الزهري هذا روى آلاف الأحاديث، فطعن فيه أهل الفرق لإسقاط تلك الأحاديث التي رواها، ويتأدم بدعهم وتأدم خرافاتهم. لما كان الزهري من الرواة المكثرين، طعن فيه أهل الرفض، وطعن فيه الخوارج، وطعن فيه غيرهم، لكونه روى أحاديث تأدم مذهبهم، فكان الطعن فيه ليس لذاته، إنما للطعن في السنن التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم تهدم بدعهم. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا إمام عالم وجليل من علماء المدينة، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه وستة علماء آخرين، أعني يرى أن سبعة من الفقهاء اجمعهم حجة، وهم كما نظمهم الناظم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، فابن عباس كان هو وأمه من المستضعفين بمكة، قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله الكتاب، ففي رواية اللهم علمه الكتاب، وفي أخرى اللهم علمه الحكمة، وفي ثالثة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكلها روايات ثابتة والله أعلم. أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره، أبو سفيان هو أبو سفيان صخر بن حرب، أبو سفيان كنيته، اسمه صخر بن حرب، ابنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، زوجته هند بنت عتبة. أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، أن هرقل وهو كبير الروم آنذاك كان يتسمى بهرقل، وعربا فإن العلماء يطلقون على كل من حكم الروم من الجبابرة قيصر، وعلى كل من حكم الفرس كسرى، وعلى كل من حكم مصر فرعون، وعلى كل من حكم الهند بطليموس، على كل من حكم النجاشية الحبشة النجاشي، وعلى كل من حكم اليمن تبع، كذا قيل فالله أعلم، بيد أنها أحيانا تكون أسماء لأشخاص معينين، وسأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام، هذا يعني أن أبا سفيان خرج مع مجموعة من القرشيين للتجارة للبيع والشراء في الشام، فيستوردون منها بضاعة ويصدرون لها بضاعة، فكان أبو سفيان مع مجموعة من التجار هنالك بالشام، فهنا قال أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، يعني كان مع أبي سفيان جماعة من القرشيين كلهم قدموا معه للتجارة، فاستدعاهم هرقل لما بلغه مجيئهم كي يستفسر منهم عن بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتوهم بإلياء، أي هم ببلدة يقال لها إلياء، فدعاهم في مجلسه، أي أن هرقل دعا أبا سفيان في مجلسه، وحوله عظماء الروم، أي وحوله حاشيته من عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، يعني أتى هرقل بالمترجم يترجم بين أبي سفيان وبين هرقل، ويترجم بين رفقة أبي سفيان وهرقل كذلك، فقال أي هرقل قال لأبي سفيان ومن معه أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أي من منكم أقرب في النسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه، يعني قربوا لي أبا سفيان، وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره، يعني أبو سفيان متقدم أمام هرقل، وصحابة أبي سفيان خلف ظهر أبي سفيان، يراهم هرقل ولا يراهم أبو سفيان. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، يعني أن هرقل قال للمترجم: قل رفقة أبي سفيان هؤلاء إننا سنسأل أبا سفيان أسئلة، إن كذب فيها فقولوا إنه كذاب. فوالله، أبو سفيان يقول: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ومعنى كذبت عنه أي كذبت عليه، فإن حروف الجر تتناوب كما قال فريق من العلماء، قال فريق من أهل العلم: إن حروف الجر تتناوب في معانيها، فكلمة على تأتي بمعنى عن، عن تأتي بمعنى في، وهكذا يحصل تناوب، كما قال تعالى: فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. وكما قال تعالى أيضا في شأن فرعون وتهديده لقومه، تهديده عفوا لموسى ومن معه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فقوله لكذبت عنه أي لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ كيف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكم؟ قلت: وفينا ذو نسب. قلت: وفينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هل ادعى أحد منكم قبله النبوة؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ هل كان من آباء الرسول من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ هرقل يوجه هذه الأسئلة كلها لأبي سفيان، هرقل يوجه كل هذه الأسئلة إلى أبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ كذلك يسأله: هل كان من آبائه من ملك؟ كذلك يسأله: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. يعني هناك من يرتد، لكن الذي يرتد لا يرتد كراهية للدين، وإنما يرتد طمعا في الدنيا. فالمرتدون الذين ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتدوا طعنا في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ارتدوا طمعا في الدنيا ورغبة في الدنيا. فلذلك كان هرقل دقيقا في سؤاله لما سأل قائلا: هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، أي نحن معه في هدنة، نحن معه في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها. فكأنه يشير إلى أن الرسول قد يغدر في هذه الهدنة. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، أي أنه لم يستطع الكذب الصريح إلا أنه في هذه الكلمة عرض بأن الرسول قد يغدر. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، أي أحيانا يقتل منا وأحيانا نقتل منه. قال: فكيف، أو قال: ماذا يأمركم؟ قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. هكذا أقر أبو سفيان بالذي يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا واتركوا ما يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فأي دين بارك الله فيكم أحسن من هذا الدين؟ دين في أننا نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئا، لا نعبد صنما، لا نعبد وثنا، لا نعبد إنسا، لا نعبد جنا، لا نعبد ملكا، إنما عبادتنا كلها متجهة لله، لا نرجو أحدا سواه. إذا سألنا سألناه، إذا استعذنا استعذنا به، إذا رجونا رجوناه. هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر سبحانه وتعالى. فهكذا هذا أصل أصول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء، ولا تشركوا به شيئا. عذرا. يقول: ويأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. أي دين أفضل من هذا الدين؟ يأمرنا بالصلاة والزكاة، صلاة لذكر الله فيها، والزكاة التي نفعها متعد للخلق، فهذه تتضمن أعطاء الخالق حقه، وكذلك أعطاء المخلوقين حقوقهم، وأيضا الصدق الذي منبثق من تهذيب النفس وخشية الله عز وجل، والصدق والعفاف والصلة. يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. نتعفف عن ماذا؟ عفاف عن ماذا؟ عفاف عن كل قبيح، عفاف عن الفواحش ومقدماتها، عفاف عن أكل المال الحرام، عفاف عن رديء الأخلاق. والصلة شاملة: صلة الأرحام وصلة الأخوة الإيمانية. قال: فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من نسب طيب، ومن أسرة طيبة، ومن قبيلة طيبة. لقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام نسب طيب، ونسب كما يقول الناس الآن، عموما كان ذو نسب، كان ذا نسب صلى الله عليه وسلم. قال: وهكذا الرسل، أو فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ يعني هل ادعى أحد منكم النبوة قبله؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، أي لو كان أحد ادعى النبوة لقلت إن محمدا جاء يدعي النبوة تقليدا له. قال: وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، هكذا استنبط هرقل من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الجاهلية بكذاب، فكذلك بعد مبعثه لن يكون كذابا، فكيف يكذب، كيف يكون صادقا مع الناس ويكذب على الله؟ هذا لا يتأتى، هذا لا يتأتى. قال: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وهذا في الغالب، في الغالب أن أتباع الرسل ليسوا من المطرفين، في الغالب أن أتباع الرسل من الضعفاء، في الغالب أن أتباع الرسل من الفقراء، هذا في غالب الأحوال. وإن كان ثم أغنياء اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان رضي الله عنه، كمصعب بن عمير رضي الله عنه، بل كأبي بكر قد كان معه مال شيئا ما، لكن غالب الذين اتبعوا الرسول كانوا فقراء، كانوا ضعفاء. وليس الرسول فحسب، بل الذين اتبعوا الأنبياء عموما كانوا في الغالب فقراء، كانوا في الغالب ضعفاء. ولقد قال قوم نوح لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فأجابهم: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فغالب أتباع الرسل من الفقراء ومن الضعفاء، وغالب أهل الكفر من الأسرياء ومن المترفين. ولقد قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولقد قال قوم النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، أعني قال المستكبرون فيهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قد رأوا المستضعفين من حوله بلالا، عمارا، ابن مسعود، غير هؤلاء من الفقراء والضعفاء، فقالوا للنبي، أعني كبراء مكة، قالوا للنبي: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، أي كيف نحن وهم نجلس في مجلس واحد، اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بل إن الله تعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثته نفسه بأمور وأعرض عن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، وفي ذلك نزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى هو يخشى فأنت عنه تلهى. فنزلت في ابن أم مكتوم كما عليه أكثر المفسرين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، رجل أعمى جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فعلمني مما علمك الله يا رسول الله. ومع النبي أشراف القرشيين، والنبي يأمل ويطمع أن يسلم هؤلاء الأشراف، فإذا دخلوا في الدين فإن النبي يظن أن لهم أتباع كثيرون سيتبعونهم، فأقبل عليهم وأعرض عن ابن أم مكتوم، فنزلت الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الآيات أرجع فأقول إن هرقل قال في شأن الضعفاء وهم أتباع الرسل، قال أيضا لأبي سفيان: وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، أي أن أصحاب النبي كانوا في ازدياد يوما بعد يوم، يوما بعد يوم كانوا يتنامون ويتكاثرون، أعني من التنامي أعني من النماء، كانوا يزدادون ويتكاثرون، وهذا كما وصفهم الله في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: ومثلهم في الإنجيل، مثل أصحاب النبي في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فأصحاب النبي كانوا كالنبت الصغير في أول الأمر، فبدأ في التنامي والترعرع والاشتداد والتقوي. قال هرقل هنا: وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، أي أنه يبدأ في ازدياد، يبدأ قليلا ثم يزداد ويزداد حتى التمام. وماذا بعد التمام؟ بعد التمام وإن لم يذكرها هنا فإنه التناقص. ولذا روي أن عمر رضي الله تعالى عنه استنبط من الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن الأمر سيكون بعد في تناقص، ما من شيء يتم إلا وسيبدأ التناقص. وليس المعنى أن الدين نقص، ولكن التمسك به بعد وفاة الرسول بدأ يقل شيئا فشيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تتراقص حتى تضطرب، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، هو صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا بين يدي الساعة يظهر الجهل ويقل العلم، إلى آخر الحديث، وبالله التوفيق. قال: وسألتك يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حين تخالط بشاشته القلوب. فمن ذاق طعم الإيمان لم يفكر أبدا في الردة عنه، إلا إذا أراد الله به شرا أو سوءا، أو كان وطامعا في الدنيا الفانية الزائلة. فهرقل سأل سؤالا دقيقا: هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فهناك من يرتد، لكن يرتد ليس لكراهية هذا الدين، إنما يرتد رغبة في الدنيا والعياذ بالله. قال: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. ليس من شأن الرسل أن يغدروا، وليس من شأن الرسل أن تكون لهم خائنة أعين، ليس من شأن الرسل الغدر. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغدر أيما تحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عن جلسته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فالرسل لا تغدر، بل وليس للرسل خائنة أعين كما روي في الخبر، والله أعلم. قال: وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يأمر النبي. فما الذي إذن ينقم علينا؟ فلذا نقول لأهل الكتاب من يهود ونصارى: يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأن أكثركم فاسقون؟ نقول لأهل الكتاب: ما الذي تأخذونه علينا في ديننا؟ أتأخذون علينا أننا نعبد إلها واحدا الله ربنا وربكم؟ تنقمون علينا أننا نعبد الله ربنا وربكم؟ تنقمون علينا أننا نقول الله أكبر؟ هل هذا جرم إذا قلنا الله أكبر؟ هل هذا جرم إذا صلينا لله خالقنا وبارئنا؟ هل هذا جرم إذا صمنا لله ربنا؟ هل هذا جرم إذا تصدقنا؟ هل هذا جرم إذا وصلنا الرحم؟ هل هذا جرم إذا امتنعنا عن الزنا والفواحش؟ إذن ما الذي تنقمونه علينا يا أهل الكتاب؟ فنقول لكل يهودي ولكل نصراني ولكل ملحد ولكل كافر: هذا هو ديننا، نعبد إلها واحدا هو الله، نعبده وحده لا شريك له، نصلي له، نصوم له، نمتثل كل ما أمرنا، نزكي كما أمرنا، نمتثل كل ما أمرنا في كتاب ربنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما الذي تنقمونه من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن دينا كهذا الدين الذي فيه تحفظ الأعراض، فلا أنظر لامرأة غيري ولا لأخت غيري ولا لأم غيري، ولا هو كذلك، لا هو كذلك يعتدي علي وينال مني، فالكل مصان والكل محفوظ. فدين تحفظ به الأعراض لدين أحق بالاتباع، دين تحفظ فيه الأموال أمنع من مد اليد إلى مال غيري، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من غشنا فليس منا. كذلك نصوص: إن ما كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا كان دين به تصان الأموال وتصان الأعراض وتحفظ العقول، تحفظ العقول من كل شيئنة تشينها، من كل شيء يذهبها، فإن دينا يأمر بحفظ العقول، إذ الله قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إن دينا يأمرنا الله فيه بحفظ العقول وعدم تضييعها. قد كان الرجل في الجاهلية يشرب الخمر فيقع على أمه ويقع على أخته ويعبس بعذرته ويشج رأس صاحبه. فنهينا عن الخمر التي بها تحفظ العقول. دين كهذا الدين جدير بأن يتقلد وأن يتبع. إن دينا فيه الأمر بالعفاف وعدم الزنا الذي به أعني بالزنا والعياذ بالله تختلط الأنساب وتتولد العداوات. إن دينا يأمرنا بحفظ فروجنا لدين جدير بالاتباع. فالحمد لله على هذا الدين، كل هذا من محاسنه. فما الذي ينقمه علينا أعداء الله؟ ما الذي ينقمه علينا الكفار؟ ما الذي ينقمه علينا اليهود؟ وما الذي تنقمه علينا النصارى؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ هل ينقم علينا أننا نغض أبصارنا عن الحرام؟ هل ينقم علينا أننا نمتنع من قتل إخواننا وأذاهم؟ ما الذي ينقم علينا؟ هل ينقم علينا قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل ينقم علينا أننا نستعد للحساب في اليوم الآخر؟ ما الذي ينقم علينا؟ ما الذي يؤخذ علينا؟ فالحمد لله على هذا الدين الذي فيه توحيد الله، الذي فيه صيانة الأعراض، صيانة الأخلاق، صيانة الأموال، صيانة الدماء. هكذا ديننا. قال تعالى، قال هرقل: ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا، هرقل يقول لأبي سفيان: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، سيملك موضع قدمي هاتين. وقد كان، والحمد لله، قد كان هرقل هذا بالشام، وفتح الله على المسلمين تلك البلاد، بلاد الشام. قال: فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج. هرقل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، كان يعلم ذلك بما في الإنجيل عندهم وبما في التوراة في الكتب التي تقدمتهم. فإن المسيح عيسى عليه السلام بشر بالنبي أحمد الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام. فكان هرقل يوقن أنه سيخرج، فهذا قوله: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. لو كنت أستطيع الوصول إليه وأوقن أنه سيمكنني الوصول إليه لذهبت إليه وتكلفت حتى ألتقي به، ولكني أعلم أنه سيحال بيني وبين الوصول إليه. هكذا هرقل يتمنى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولو كنت عنده، أي لو كنت عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لغسلت عن قدمه، أي لغسلت التراب عن قدمه. هكذا يقول هرقل. ولكن ليس الإيمان بالتمني، وليس الإيمان بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وسيأتي أن هذا الرجل انتكس والعياذ بالله، ثم دعا بكتاب رسول الله، ثم دعا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دعية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. كانت رسائل متداولة حتى تصل إلى هرقل من يد شخص إلى يد شخص آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب للملوك وللأمراء يدعوهم إلى الإسلام، فهذه رسالته إلى هرقل فيها. السلام عليكم
وبركاته.
نعم،
أنا بنت الشيخ بار.
تفضل.
إمام قام إلى ركعة الثالثة قبل أن يجلس الجلسة الأولى ثم سبح الناس فجلس دون أن يكمل الركعة، فما حكم صلاته مع بيان ذلك دليل؟
أعد السؤال.
إمام قام إلى الركعة الثالثة قبل أن يجلس الجلسة الأولى ثم سبح الناس فجلس دون أن يكمل الركعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يسأل عن إمام يؤم الناس نسي التشاهد الأوسط فقام إلى الركعة الثالثة، يسن أو يجب عند فريق من العلماء إذا استتم الإمام قائما وقد نسي التشاهد أن لا يرجع إلى التشاهد، هذا هو المسنون. لكن الحاصل أن هذا الإمام لما سبح له الناس لما قام رجع فجلس لعله لقلة علمه، ثم لما جلس ما كان قد أتم الفاتحة لما قام. فالأخ يسأل هل لكونه رجع من القيام إلى الجلوس هل صلاته فيها شيء؟ أقول إنه خالف الأولى، لكن الصلاة صحيحة. أما الأولى فإذا استتم قائما وسبح الناس استمر في قيامه وأتم الصلاة وسجد للسهو، أما الذي صنعه فهو خلاف الأولى، ولكن الصلاة تصح والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مصطفى.
الحمد لله.
الله يبارك في حضرتك. لو سمحت، في ناس بتطلع دلوقتي على الفضائيات بينكروا عذاب القبر وبينكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي عليه الصلاة والسلام، والناس العامين بيسمعوا لهم، مش عارف حضرتك توجه كلمة بس يبقى جزاك الله خيرا يعني.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. فنعم كما تفضلت، الغثاء كثير جدا على الفضائيات، فعلى الفضائيات أهل ضلالة يسيرون الضلال وينشرون الفساد والرذائل، وعلى الفضائيات أهل زيغ وانحراف عن النهج العام لأهل الإسلام، وكذا أهل زيغ وانحراف عن نهج أهل السنة والجماعة، وكذلك على الفضائيات جهلة بالدين وأحكام الشريعة، والكثيرون يتكلمون. فإذا لم تركز أيها المشاهد، لم تركز في استماعاتك ستضل وستزيغ، فابحث عن العلماء الذين يذكرونك بقول ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي ومسائل الفقه الدقيقة، من المشهود لهم بالخير، من المشهود لهم بالعلم، من المشهود لهم بالإيمان، وخذ منهم ولا تتبع سبيل المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هناك كثيرون يلبسون تلبيسات غريبة ويلبسون تلبيسات عجيبة على الناس، فمن منكر لعذاب القبر، ومن منكر لنزول المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، ومن منكر لخروج الدجال، ومن قائل أن المرأة تستوي مع الرجل، خرافات. فأنصح نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله وتعلمه، وعلى سنة رسول الله الثابتة الصحيحة وتعلمها، حتى نستطيع أن نميز بين الحق وبين الباطل. وأنصح إخواني أن يبتعدوا عن الاستماع تلك القراءات، فقلوب كثير من الناس فارغة، فقد تأتيها كلمة من كلمات الباطل تستقر فيها. ولقد حسن بعض العلماء قصة مجيء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده بعض أوراق التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وفي الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أهل الإسلام، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأخبار بالله عز وجل تقرؤونه لم يشب، وقد أخبركم الله في كتابه أن اليهود والنصارى حرفوا وغيروا وبدلوا، فكيف تسألونهم وعندكم كتاب ربكم؟ ما وجدنا أحدا جاء يسألكم، فكيف تذهبون أنتم وتسألونهم؟ أو بمعنى قريب من هذا المعنى. فالحاصل أن عندنا غنية من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله مسؤولة ومسؤول عن الاستماع. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إنا نحبك في الله. كيف
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يحفظك. عندي سؤالين بعد إذن فضلتك.
تفضل.
بالنسبة للدبلة، هل ورد شيء في الدبلة بالنسبة للرجل أو المرأة؟
السؤال الآخر.
السؤال الآخر بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن العين، حينما قال للصحابي توضأ لأخيك، بعض الناس يقول يعني يجوز أن تأخذ أي شيء من أثر، يعني بقايا شراب لي أو أي أثر لي، هل ورد عن ذلك شيء ولا لابد من أن يغتسل بوضوئه؟
انتهيت.
وأنا أسألك الدعاء شيخنا.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الدبلة كشعار للزواج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف على خبر يفيد ذلك، ولم يرد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بتسع نسوة وجمع بينهن، لم يرد أنه كان يلبس تسع دبل، دبلة مكتوب عليها عائشة وأخرى حفصة وأخرى أم سلمة، كل ذلك لم يرد. وكذا لم يرد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس دبلة مكتوب عليها محمد بن عبد الله، كل ذلك لم يرد. كل ذلك لم يرد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر البعض والله أعلم بثبوت ذلك أن تلك من شعائر النصارى في بعض الدول، يلبسون الدبلة فيقولون باسم الأب باسم الأم باسم الروح القدس، أو أب أم روح قدس، ويثبتونها في الوسطى أو في التي تليها. وهذا الله أعلم بصحته، لكن الذي أقطع به أنني لم أقف على شيء يفيد أن الرسول كان يلبس دبلة كشعار للزواج، والله أعلم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إذا طلب منك يا من يظن أنك أصبت أخاك بعينك، إذا طلب منك الاغتسال وإعطاء ماء الغسل لأخيك كي يصبه على نفسه فلا تمتنع. فالأخ يسأل: هل إذا تعذر أخذ ماء العائن هل يمكن أخذ شيء من أثره كجوربه كقلنسوته كلباسه الذي يلبس أو أي ملبس يلبسه كشعره كنحو ذلك وتقوم مقام الماء؟ قل: هذا من الخرافات، ولم يرد شيء من ذلك إلا أنه نهج السحرة، فالسحرة هم الذين كانوا يصنعون ذلك ينفثون في العقد. وكما ورد أن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة في بئر ذروان، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وكيف؟
تفضل.
لي سؤالين عند حضرتك يا شيخنا.
تفضل.
السؤال الأول: نحن نعلم أحكام التجويد، فهناك عندنا أئمة لم يعرفوها، فهل يجوز لنا أن نصلي خلفهم؟
يجوز أن تصلي خلفهم إذا لم يكونوا يلحنون لحنا يتغير المعنى عن معناه، والله أعلم.
السؤال الثاني: ما حكم وضع الأموال في البنوك الإسلامية؟
لا أثق في بنك إسلامي ولا أعرف بنكا إسلاميا في مصر، وإن قال بذلك بعض إخواني إلا أن حد علمي أنني لا أعرف بنكا إسلاميا في مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لك شيخنا.
الحمد لله.
نسأل حضرتك الدعاء أول.
بارك الله فيك سلمك.
لو سمحت يا شيخنا، في بعض المشايخ، بعض إخواننا يعني، من بيتكلموا كلام سيء عن شيخ اسكندرية، وبيقولوا بيتحججوا في الكلام ده يعني بأن حضرتك بتقول هذا الكلام، فحضرتك تقول لهم إيه يعني، وإيه رأي حضرتك في الكلام؟
يقول لك ولكل مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة عرج بي على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها صدورهم ووجوههم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. إن النبي كان مع أصحابي في سفر فاجت ريح متنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ريح الذين يغتابون الناس، الذين يغتابون الناس. والله قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فليدرك هؤلاء الطاعنون في الأعراض، ليدرك هؤلاء الطاعنون في الأعراض أن حسناتهم تتحول إلى إخوانهم المطعون فيهم. هذا والذي يحدثه الشيطان من تلبيس. الشيطان يزين لكل مبتدئ من طلبة العلم أنه أصبح عالما من علماء الجرح والتعديل، ومن ثم يخول لنفسه. وهو حدث بالأمس كان تاركا للصلاة، واليوم استقام بعض الاستقامة، فيزين له الشيطان أنه أصبح عالما، وعالما من علماء الجرح والتعديل الذين يحكمون على الناس. يقول: الشيخ فلان ضال، والشيخ فلان زائغ، ويقول: أنا أبين، ويقول: هذا مستثنى من الاغتياب. هكذا يزين الشيطان للقوم سوء أعمالهم. أقول: وبالله التوفيق، ليس أحد بمعصوم، ولكن كيفية توجيه النصح. فقه يرزقه الله من يشاء، ما ثم أحد بمعصوم إلا الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، أما غيرهم فيؤخذ من قولهم ويرد، لكن طرائق العلاج كيف تكون؟ إن ذلك مطلب عزيز قل الفقهاء فيه، قل الفقهاء وقل أهل الورع فيه. فقوم تركوا لألسنتهم العنان للطعن في أعراض المسلمين والمسلمات تحت باب أنهم علماء جرح وتعديل، ومن حقهم أن يطعنوا في أي شيخ. هكذا سولت لهم أنفسهم وزينت لهم أنفسهم، بغض النظر عن المتكلم فيه أو المتكلم في الناس. هذه كلمات مجملة، هذه كلمات مجملة. حفظ الله ألسنتنا وأعراضنا وأعراض المسلمين والمسلمات. السلام عليكم.
ماشي يا فندم، أكلم الشيخ مصطفى لو سمحت.
اتفضل.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا مبتلى بوسواس قهري، يعني مانعني من، مش مانعني، بقرأ كل يوم الحمد لله قرآن، بس الوسواس ده هل أنا مؤاخذ ولا لا؟ يعني كل ما أقرأ آية أو مثلا أي جملة ألاقي وسواس بيقول عكسي، فاضطر أعيدها تاني وأعيدها تاني وأعيدها تاني لغاية ما أقولها. فأنا هل يعني هل أنا مؤاخذ الوسواس دوت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتعقب لفظي أولا، لا يصح أن نقول وسواس قهري، هذا لا يصح، فإن الوسواس لا يقهر أحدا. والدليل على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سقط من على دابته فقال: تعس الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوته صرعته، تعاظم حتى يكون مثل الجبل وقال بقوته صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. هذا أولا. ثم عن سؤالك الذي قلت، فأقول ابتداء قد يكون ما بك وسواس ومرض ووسوسة من الشياطين، فهذه لها علاج، وقد يكون مرضك مرضا عضويا بدنيا يعرفه أهل التطبيب. فإذا كان الأول فيلزمك الآتي: أولا أن تتعوذ بالله من ذلك، ثانيا لا تسترسل في التفكير، ثالثا لا تحدث به أحدا، رابعا ترقي نفسك بالرقية المشروعة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك، خامسا تكسر من دعاء الله. هذه العلاجات موجودة في سنة رسول الله بل وفي كتاب الله. أولا لا تحدث به أحدا، فإن النبي قال لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه من أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به؟ قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان. وفي رواية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قوله: ذاك محض الإيمان، أي كتمان ذلك محض الإيمان. فأولا لا تحدث به أحدا، ثانيا تتعوذ بالله من الشيطان، ثالثا تترك الاسترسال في التفكير، رابعا ترقي نفسك، خامسا تكسر من الدعاء أن يصرف الله عنك. أما إذا كان مرضا بدنيا لضعف عصب ونحو ذلك، فأعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة بارع مع الدعاء أيضا، والله المستعان. السلام عليكم.
وعليكم السلام. مساء الخير شيخ.
عليكم السلام. تفضل.
الله يبارك فيك. جزاك الله عنك الخير.
وياكم.
بنسألك يا شيخ بالله، الابتلاء جعلنا الله وياك، يعني هل الابتلاء لفترة معينة أو يقول لي سبب دائم، أو أجرنا الله وإياك، يعني الابتلاءات من عند الله سبحانه وتعالى هل تكون فردية أو جزئية؟ وأنت أعلم وفيدنا فضلك الله
وإياك،
وكيف يكون الدعاء لها، وكيف يكون العمل لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخ يسأل عن الابتلاءات وشيء من فقهها، وإلا ففقهها متسع، فأقول الله تعالى أعلم إن الابتلاءات تأتي، إن الابتلاءات تأتي لأمرين، أحيانا تأتي لسببين. أولا أحيانا تكون الابتلاءات عقوبات لذنوب ارتكبت، لمعاص اقترفت، لجرائم اجتنيت، فتأتي الابتلاءات لإرجاع الناس إلى دينهم، لتذكير الناس بسوء صنعهم، ومن ثم تحملهم على الاستغفار، تحملهم على رد المظالم إلى أهلها. وفي ذلك قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فأحيانا الابتلاءات حتى يستكينوا لربهم، حتى يتضرعوا. ولقد قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال تعالى في شأن قوم فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي سنوات الشدة، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فهكذا تأتي الابتلاءات أحيانا كي يراجع الناس أمرهم ويستغفروا الله من ذنبهم الذي هم عليه مقيمون، وأحيانا تأتي الابتلاءات لرفعة الدرجات ولإعلاء المقامات، كما ابتلي أيوب عليه السلام إذ لبث به البلاء 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد. وكما كان النبي يبتلى كما قال ابن مسعود: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان، ذلك بأنه يضاعف لك الأجر؟ قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فأحيانا يأتي الابتلاء لرفعة الدرجات، قد يكون في النفس، قد يكون في المال، قد يكون في العرض، سلمنا الله إياكم من كل سوء ومكروه. قد ابتليت عائشة رضي الله عنها بقوم شريرين طعنوا في أرضها. وهكذا قد تتنوع الابتلاءات. فإذا كنت صالحا وقائما على أمر الله، وظاهرا وباطنا أمرك أنك مطيع لله، وابتليت فوطن نفسك على الصبر وعلى الرضا بقضاء الله وبقدر الله، ترتفع لك المقامات. إذ الله قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإن كانت الأخرى أنك مسرف على نفسك، فاستغفر الله وتب إليه، تب إليه. إذ الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك فيك حضرتك. عندي 3 أسئلة.
تفضل.
إذا كانت المرأة جنبا وفجأتها الدورة،
نعم،
إذا المرأة كانت جنبا ثم فجأتها الدورة،
غسل واحد
ليه؟
للاثنين معا.
ايوه، ده للطهارة.
اي نعم.
لا، بقول حضرتك هي كانت جنبا وبعدين جات لها الدورة.
اي انا فاهم. ما سؤالك؟
السؤال: هل لو حبت تغتسل لمراجعة قرآنها هل يجوز؟
لا يجدي بشيء.
نعم،
لا يجدي بشيء.
ماشي.
فإن الحيضة والجنابة شيء واحد، بل الحيضة أعظم. نعم. السؤال: السلام عليكم.
أبو أيمن من سوريا، أنا بدي الشيخ مصطفى.
نعم،
أبو أيمن من سوريا.
يا أهلا يا أبا أيمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
بارك الله فيك، أرسلوني إليك مباشرة. بارك الله فيك. شيخي، يعني سؤالين لي. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يعني يوجد كما تعلم الشيطان في الصلاة يزع خنزب؟ بارك الله فيك.
فيكم.
هل يعني هذا يلبس القراءة على الرجل المصلي؟ فهل يوجد يعني أحيانا يأتي الشيطان مثلا ليس في القراءة، في السجود أو كذا؟ هذا السؤال الأول. بارك الله فيك شيخي. السؤال الثاني: زوجتي تسمعك الآن، وجاءتها دعوة إلى حضور المولد للنساء، ويعني يأتون بالدف وهكذا، لكن ليس في هذا الوقت بالذات، يعني المولد بشكل عام بارك الله فيك للنساء أو للرجال. بارك الله فيك، وياك تسمع، وجزاك الله خيرا.
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلقوا يسأل قائلا: إن الشيطان يأتي في صلاة العبد يلبس عليه قراءته، ذاك الشيطان الذي يقال له خنزب. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا حسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3، يعني وأنت تصلي. فلو يسأل: هل يمكن أن يأتي هذا الشيطان في السجود؟ الشيطان يأتي في السجود، في الركوع، في القيام، في أي وقت إذا لم تكن محترزا، فإنه يحاول الانقباض عليك. اذكر كذا، اذكر كذا، حتى لا تدري كم صليت. بل أحيانا وأنت في السجود تقرأ الفاتحة من شدة تلبيس الشيطان. فالشيطان لا يترك مصليا، فدائما كن فطنا، فإنك بتدبرك يندفع عنك الشيطان، بحسن ذكرك لله يندفع عنك الشيطان. وفي التعوذات العامة قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. احيانا الشيطان متكاسل لا يؤدي عمله الشيطاني على الوجه الذي يرجوه منه ابليس, وشيطان اخر اضعف, شيطان اخر اقوى. فامرنا بالاستعاذة بالله من الشياطين ومن حضورهم. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين, واعوذ بك ربي ان يحضرون. احيانا الشيطان يحضر وبالتعوذ ينصرف. هذا مكان حضرنا فيه شيطان, قال النبي ذلك لما نام واصحابه فما قضم الا حر الشمس, قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فالحاصل ان الشيطان قد ياتي في السجود, في التشهد, في الركوع, في القيام, في اي وقت. اما عن حضورها مولد للنساء, فظني وفهمي من سؤالك انك تسال عن اعياد الميلاد التي تقيمها النساء ويقيمها الرجال احيانا. فأقول الاحتفالات بأعياد الميلاد هذه أمر محدث لم يصنع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يحتفل أبو بكر بعيد ميلاده, ولا عمر ولا عثمان ولا علي, ولم يرد في كتب أئمتنا الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين, ولم يرد في القرون المفضلة بعد الصحابة لا التابعين ولا أتباع التابعين. هي أمر محدث. أما الذي فعله الرسول فقط يوم الاثنين كان يصوم ويقول ذاك فيه ولدت, لكن سير الصحابة ما ساروا على أنهم إذا ولد أحدهم يوم الأربع يصوم الأربع, ما حدث هذا أبدا, بارك الله فيكم. وجدير بنا أن نحيي السنن التي أميتت, لا أن ننشئ سننا ليس لها سابق مثال ولا البدعة, والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ, والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له,
وأرجو منك أنك تدعي لي بصالح الحال وذرية صالحة.
الله يثبتنا وإياك, زقنا وإياك ذرية صالحة والسامعين والسامعات يا رب.
بارك الله في عندي سؤال, وفي زوجتي حابة تحكي مع حضرتك بعد ما خلص.
ما سؤالك؟
أنا بسمع قرآن وأنا جنب, يعني وأنا جنب. لو انا بسمع قران لو جت سجده اسجد وانا جنب؟ وانا بسمع قران.
سمعت سمعت. هل هناك سؤال اخر؟
زوجتي تحكي معك.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لك يا شيخ.
الحمد لله.
اجعلك الذريه يا شيخ الله يكرمك.
الله يرزقك الذريه الصالحه وانا والسامعين والسامعات.
يخلني العمل نفس من العمل بيأخر الخلفة, هل أنت صح ولا غلط؟
العمل السحري يعني؟
العمل هو رب. أنا مش مقتنعة يعني بالكلام ده, بس الناس قالت لي.
انتهيتي؟
بارك الله فيك.
وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخو يسأل هل تجوز سجدة التلاوة للشخص وهو جنب؟ جمهور العلماء يمنعون الجنب من سجدة التلاوة قياسا منهم على كونها صلاة وأنها تستلزم الطهارة, بل لا يجيزون لغير المتوضئ فعلها. أما فئة من أهل الحديث وهم قلة فيجوزون للذي به حدث أصغر أن يسجد للتلاوة, ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي قرأ سورة النجم حتى بلغ قوله جل ذكره أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا, فسجد النبي وسجد من معه من المسلمين والمشركين بل والجن كذلك. فقالوا يبعد أن يكون كل الحضور من المسلمين على طهارة. أما المشرك فليس بمخاطب عندهم عند البعض بالفروع, ولن يستطيع أحد أن يمنعه من السجود. فاستدل البعض بهذا على جواز سجود التلاوة الذي به حدث أصغر. أما الجنب فالجمهور على منع الجنب من سجود التلاوة والله أعلم. أما السحر هل يمنع الإنجاب؟ أقول وبالله التوفيق، إن النبي قال لما سئل عن العزل قال ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة، فعلمي أن الله قال يا أب لمن يشاء إناثا ويا أب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فما من نفس ستخلق إلا ولا بد أن تخلق، فليطمئن قلبك وهل تكسري من الدعاء. أما كون السحر يؤخر إنجابا فلا أعلم له مستندا أبدا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا اتصلت بفضيلتك من شوية على الوسواس وفي قراءة القرآن يا فندم.
حضرتك دعك من يا فندم هذه، أترك يا فندم.
فضيلتك
حتى ما مقصدش فضيلتك، المهم اللغات التي هي دخيلة على لغة العرب علي وعليك وعلى الإخوة والأخوات أن نتقيها ونحلها بألفاظ من الكتاب والسنة. تفضل تفضل.
بالنسبة للوساوس حضرتك، يعني بالنسبة أنا، هل أنا مؤاخذ بالوساوس اللي ما قلت عليها من شوية، وهل لزم علي أن أنا أعيد الآية اللي هي بتدي فيها وسواسة لغاية ما أقراها؟
لا 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 تعيدها، لا تعيدها، أنت مريض ولا تعيدها.
اه يا فندم. فهل أنا، هل أنا مؤاخذ بهذه الوسواسة أو حسب عليها يا فندم؟
إذا كنت مريضا فلست بمؤاخذ.
اه، وأسألك الدعاء إن شاء الله.
شفاك الله وعافاك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ.
نعم.
كلم الشيخ.
معك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة يا شيخ.
نعم نعم.
أقول لحضرتك.
هاتي.
يا شيخ.
نعم يا أخي الكريم. تفضل.
واحد شيخ عليه دين ولا يستطيع قضاء هذا الدين، وخاف أن يموت قبل أن يقضى هذا الدين، وهو يتمنى ويرجو من الله عز وجل أن يقضي عنه الدين، وهو يعلم تمام العلم لو مات لا أحد يقضي هذا الدين عنه. هل لو مات عليه شيء؟ وأخيرا نسألك الدعاء وجزاك الله خير.
الله يفرج همنا وهمك وهم كل مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين تحذيرا شديدا، إذ قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فالحذر من الديون من الاستدانة، هذا إجمالا. لكن بشيء من التفصيل، إذا كان المستدين اضطر إلى الاستدانة ويرجو فرج الله سبحانه، يرجو سعة في الرزق، يرجو تفريج القربات من الله سبحانه، واستدان لذلك ويريد الأداء، فمات ولم يؤدي وليس عنده من يؤدي، فأقول وهذه نيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. الحديث مرة ثانية، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. به كانت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تفعل، كانت تستدين أحيانا وتستدل بهذا الحديث، تقول أنا أخذت وأريد الأداء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ. الله يكرمك.
تفضل.
بعد اذنك حيث لي أسئلة بعد اذنك.
تفضل.
الله يكرمك. هو في واحد من استأجر شقة إيجار جديد وحب يتركها قبل انقضاء المدة بشهرين، فالمالك قال له الشهرين دول شهر عليا وشهر عليك، يعني طبعا كنا متفقين ان هي تخلص شهر كذا سنة كذا، فحب فقال له انت كده بتضرني فشهر عليه وشهر عليك. هل كده لو القسم كده بقى الملك عليه اسم في الشهر اللي اخذه؟
لو تراضيا لا بأس، وإلا فمن حق المالك أن يمضي المدة كاملة. فالآن إن تراضيا فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من معي؟
السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
والله يا شيخ لي سؤال بالنسبه للرعايه الصحيه بتاعت النقابات. هم بيحصلوا منها الاشتراك الشهري وجنب سامع يا شيخنا؟
اسمع الحمد لله.
ومع الاشتراك الشهري الاشتراك السنوي اسف في مثلا 20 جنيه تدفع كل سنه. لو واحد مرض من اعضاء النقابه المشتركين في الرعايه الصحيه بيروح المستشفى بيبقى فيه تخفيض 70% او 50%. هل هذا جائز؟ السؤال الثاني بعد اذنك يا شيخنا، بالنسبه لل بعض الشركات الاستثمار العقاري بيحطوا فوائد تاخير على القسط ب 1.25% من قيمه القسط على كل شهر تاخير، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خير.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن الرعاية الصحية أرجو ألا تبذل فيها مالا أكثر من المصاريف السنوية التي تدفعها للنقابة، أما شيء إضافي كتأمين طبي فلا تشترك لما يشوب ذلك من إيداعات هذه الأموال في البنوك الربوية ولما يتضمن ذلك من الغرر هذا، ثم إنها ليست بمحضة في أنها تأمين تعاوني، ذلك لأن الأموال كما لا أخفى تستثمر في البنوك. أما إذا كانت تستثمرها النقابات وكان عن طيب نفس كانت تستثمرها في أشياء حلال فحينئذ يكون الأمر فيه سعة. إذا كان تعاونيا والاستثمارات في مشاريع حلال فالأمر فيه سعة. أما إذا كانت تستثمر في البنوك كما هو الغالب فالبعد عنها أسلم، والله أعلم. أما عن فوائد التأخير على الأقساط الشهرية فلا زلت أبحث فيها فنظرة إلى ميسرة، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ.
تفضل.
الله يبارك فيك. بقول لك يا شيخ اسمح لي أسأل عن الوقت. أنا عندي 3 قطع أرض تمام، مش للاستثمار يعني، انا حاططهم في جنب. هل دول حضرتك يبقى عليهم زكاة مال ولا
لا؟ عندي سؤال، تقول عندك ماذا؟
انا عندي 3 قطع ارض.
3 قطع ارض. وبعدين
انا جايلهم يعني الايام للاولاد يعني بعدين ان هم هبني حتة او قطعة ارض سايبها يعني قبل حضرتك، فهل عليهم زكاة مال ولا لا؟
طيب
السؤال الثاني حضرتك
تفضل.
اللي سألتني حضرتك بالنسبة لخصوص زكاة الحلي، هل واجبة ولا ايه الاخبار؟
عندك شيء اخر؟
جزاك الله خير يا شيخ.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالاخ يسأل عن ارض يقتنيها ادخرها، قد تباع قد يبنيها الابناء، لكن ليست من عروض التجارة وليس بتجري في الاراضي. اقول ليس على هذه الأراضي زكاة، ليس على هذه الأراضي التي قنية ليس عليها زكاة. أما عن زكاة الحلي فتلك مسألة تنازع فيها العلماء، والرأي الذي أختاره أنها تخرج، أن الحلي عليه زكاة وأنها تخرج، إذ الحلي مال. وأيضا فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر فيه بعض الكلام لكن له شواهد، أتتهم امرأتان عليهما سواران من ذهب، قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاة. ثم العمومات، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، تفيد أن الحلي يزكى وهذا الذي أختاره وتطمئن إليه نفسي، هو أبعد عن الشبهات وأقرب من الاحتياط وأتبع للسنة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله يا شيخ أنا أسألك سؤال بس، يا معلش أستعلي صدرك، الله يبارك لك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
الله يكبر. والله يا شيخ أنا الحمد لله ربنا منع علي بالالتزام وكذا.
الحمد لله.
الحمد لله يعني. بس يا شيخ والله عندي مشكلة بعاني منها، يعني تدخين والله يا شيخ، حاولت كذا مرة أن أنا بطل وبرجع تاني، بس والله أنا 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 أنا, أنا قلبي بيتقطع مثلا وأنا رايح أشتري التدخين، رايح أشتري مثلا قلبة السجائر وكذا، والواحد مش عارف يعمل يا شيخ، مع إن طبعا رغم إن أنا طبعا قاعد لوحدي وكذا مغترب يعني بعيد عن زوجتي وكذا، فالواحد مش عارف يا شيخ يعمل إيه والله، مش انصحني يا شيخ والله بجد، انا تعبان جدا ونفسيتي تعبانه بسبب الموضوع ده، ان انا كل شويه احاول ابطل وارجع ثاني ومش عارف اعمل ايه والله.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، فبارك الله فيك. اولا هنيئا لك بالاستقامه، ولكن نريد ان تتم هذه الاستقامه، واظنك لست كاصحاب النبي الذين كانوا يحبون الخمر حبا شديدا، فلما نزل تحريمها وهم يشربونها وجاء الخبر أبا طلحة وأبي بن كعب وطائفة من الأنصار ودنان الخمر التي بأموال بايضة موجودة بجانبهم، قال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فأرقها. خرج أنس رماها في الطرقات، صبها في الطرقات هكذا، وليس أبو طلحة فحسب بل عموم الصحابة، حتى إن سكك المدينة لتفور بالخمر الملقاة. فيا بارك الله فيك، استعن بالله، اطلب من الله العون، فإنك الآن تأثم وأنت تشتري السيجارة، تأثم تضر ببدنك وإسراف لا محل له، فأنت تأثم، فاكتئب مستعينا بالله، مستعينا بالله، اطلب العون من الله وعزم على ترك هذه المعصية، ثبتنا الله إياك بالقول الثابت، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
معايا أربع أسئلة لو سمحت يا مشيخ.
الله المستعان، اتفضل.
ما معنى قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، ثم هل يجب على الشيخ أن يرتل القرآن على المنبر ولا لا يجب؟ ولا السؤال الثالث، ما معنى من ترك صلاة العصر حبط عمله، هل اللي يكون جاحد أو اللي تركه عمد أو المتكاسل؟ فأفيدنا بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. يقول العلماء في تفسير هذه الآية أن أقول فيها أقوالا، أحدها الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض، فالنور الذي في السماوات والأرض من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث بغض النظر عن الكلام الذي فيه، وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. والثاني الله هادي أهل السماوات والأرض، والأول أتبع للفظ الآية والله أعلم. أما ترتيل القرآن على المنبر فالذي أراه أن هذا خلاف الأولى والله أعلم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، فعلو الصوت والإنذار لا تتوافق مع الترتيل والله أعلم. فالظاهر أن الترتيل ليس بمحل له خطب الجمعة والله أعلم. أن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، إذا قلنا إن إحباط العمل كل الأعمال التي عملت من قبل فهذا يكون محمول على من تركها جحودا لها، جحودا لها، فهذا دخل في الكفر، حبط العمل كله. أما إذا كان تركها متكاسلا فالتكاسل عن صلاة لا يخرج بالشخص، لا يخرج بالشخص إلى الكفر، فمن ثم يلزم التأويل. قال البعض حبط عمل ذلك اليوم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك حضرتك، أحبك لله يا شيخنا.
أحبك الله، تفضل.
الله يبارك حضرتك. بس عندك لي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن الواحد يتزوج بنت واحد يعمل في بنك، أو واحدة تعمل في بنك كانت تعمل في بنك، بنك ربوي طبعا.
تابت أم لم تتب؟
نعم تابت.
والأولى بنت صالحة أم ليست صالحة؟
الأولى بنت تقول التزمت وليس لي دخل في مال أبي. هل يجوز أن الواحد يتزوج بها؟ وحتى لو جاز تزوج بها، هل يجوز أن الواحد يجلس يعني في هذا البيت ويأكل منه ويأخذ طبيعته كما يعني؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز عند الاستخدام إلى بلاد السعودية استخدام الزوجة، يطلب المسؤولون ورقة بأجر يعني براتب عالي، فالعمل يوافق على ذلك أن يكتب له ورقة، وهذا خلاف الذي يعني الراتب الذي يتقاضاه، ولكن من أجل المسؤولين كي يوافقوا له، فهل يجوز أن يفعل ذلك حتى يستخدم زوجته إلى معه إلى السعودية؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، قبل السؤال الثالث حضرتك، أنا يعني أرجو من حضرتك رقم من حضرتك خاص من الكنترول بعد إذن حضرتك، لأن في موضوع خاص أريد أن أكلم حضرتك فيه قبل السؤال الثالث.
خذهم الإخوة.
جزاكم الله خير. السؤال الثالث، عقد شراء السيارة، عقد الإيجار منتهي التمليك، هل يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الفتاة الصالحة التي يعمل أبوها موظفا في البنك فيجوز الزواج بها، وربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما عن العفش الذي يأتيك به أبوها فلا إثم عليك من أخذه، إثمه على نفسه ما لم تقره على ذلك. وقد روي نحو هذا عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وفي سماعي منه بعض الكلام أنه سئل عن نحو هذا قال لنا حلاوته عليه إثمه، وكذا إذا ذهبت إلى بيتهم فأطعموك، فإن النبي قد أكل عند امرأة يهودية. أما عن الفتاة التي تعمل في بنك، كانت تعمل في بنك وتابت وأقلعت عن هذا، حينئذ ما دامت قد تابت، التوبة تجب ما قبلها. أما عن العقد المنتهي بالتمليك فلا يجوز العقد المنتهي بالتمليك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي نحب نكلم قارئة الحكمة.
نعم.
هذه قارئة الحكمة.
نعم نعم.
أي نحب نكلم الشيخ نسأله.
هاتي سلي.
نعم.
اسألي عما تريدي.
بالله فما
فما جماعه اسمه جماعه الدعوه والتبليغ.
انصحك بان تتعلمي دينك، انصحك ان تتعلمي دينك ولا تنتظمي في اي جماعه، بل تعاوني مع المسلمين على البر والتقوى فيما يقره الشرع وفيما هو في مقدورك من غير انضمام لجماعه بعينها. فالمؤمنون كلهم اخوه، واتبع سنه النبي حتى في دعوتك الى الله. بارك الله فيك. هذا، وأفادان الإخوة أن الوقت قد انتهى، فأذكر نفسي وإياكم بشيء من فضل العلم الشرعي. أذكركم بقوله تعالى: وأذكر نفسي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم قربة من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه. بل وكما لا يخفى عليكم أن الكلب المعلم فضل على الكلب الجاهل، وأن الصقر المعلم فضل على الصقر الجاهل، وذلك أن صيد الكلب المعلم حلال وكذلك الصقر المعلم، أما الآخر فلا. ولا يخفى عليكم أن درجة ربانية تتأتى بتعلم كتاب الله وسنة رسوله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأقبلوا على كتاب ربكم، ذلكم الكتاب المبارك، شهد الله له بذلك إذ قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، مبارك عليكم أثناء تعلمه وأثناء تعليمه وأثناء العمل به وأثناء تبليغه، مبارك عليكم عند الاحتضار وفي القبور ويوم البعث والنشور وفي الجنات جنات النعيم، بركته تصاحبكم كذلك. فلا تنسوه ولا تهجروه، بل تدبروه وتأملوه واعملوا به، وادعوا الناس إليه وبينوا محاسنه للناس. إخواني، لا تنسوا أبدا الفقه في الدين، فإن النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن توجهي وأن توجه للفقه في الدين. وكذلك لا نغفل جميعا عن ذكر الله، ومن الجميل الذي يذكر به ارتباط آيتين ببعضهما: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وبعدها: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذا كان ربنا يصلي علينا، يثني علينا في الملأ الأعلى، يصلي علينا ويثني علينا، فمن المقابلة أن نذكره ذكرا كثيرا. به يذكرنا، به يثني علينا ثناء أكثر وأكثر. كذا به تطمئن القلوب، تقوى الأبدان وترطب الألسن، وتخلص الشياطين بذكر الله، ونتحصن بحصن حصين ما دمنا لله ذاكرين. ملائكة تتنزل علينا، درجات لنا ترتفع، خطايا تحط عنا، صحائفنا تنور يوم نلقى ربنا. فيه أيضا حفظ من كل شائنة وكل عيب وكل شيطان. ذكر الله به تقوى الأبدان، تتنزل السكينة، يطمئن الفؤاد. فعلينا به: فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. وتلك أجل مناقب الذكر وفضائله، أن الله يذكرنا إذا نحن ذكرناه. لا ننسى أبدا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله صلوا عليه وسلموا تسليما، رغبة في الأجر والثواب نصلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة، كذا إقرارا بالفضل والجميل لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور عليه صلوات الله وسلامه. آتاه الله الوسيلة والفضيلة، آتاه الله الوسيلة والفضيلة، آتاه الله الوسيلة والفضيلة، وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده، وشفعه الله فينا وفيكم. أيها الإخوة، صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فأرد عليكم مصليا مسلما بالصلاة عليه تذهب الهموم والغموم، كما ورد في حديث أبي بن كعب: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى الهم ويغفر الذنب. فلا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير، ملائكة موكلون موظفون وظيفتهم حمل الصلاة منكم إلى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تنسوا الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا للصالحين والأنبياء من قبلهم من لدن آدم إلى أن تطلع الشمس من مغربها. به ترزقون، به تعافون ويدفع عنكم البلاء، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قلوبكم تنصع وتبيض، صحائفكم تنور وتشرق، خطاياكم تحط، درجاتكم ترتفع، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.